هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. وللتواصل إليكم عناوين المراسلة: عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة عنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نستعرض الإجابة على 3 أسئلة. الأول من الأخ فاضل، وهو في التفسير حول قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. السؤال الثاني في التفسير أيضا، وهو من الأخ علي المولى، ويدور حول قوله تعالى ونفخنا فيه من روحنا. وأما السؤال الثالث فهو من الأخ عبد الله، ويدور حول السجود والمسجود عليه. الجواب بعد فاصل قصير مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الأخ فاضل، ويقول قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ثم يوضح ذلك فيقول إن الشهيد من كل أمة هو النبي أو الولي الشاهد عليهم الذي شهد أعمالهم، والرسول صلى الله عليه وآله كما جاء في بعض التفاسير يشهد على الأنبياء. وسؤالي هو كيف يشهد محمد صلى الله عليه وآله على الأنبياء وهو لم يوجد في زمانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للآية الكريمة، الحقيقة كلمة هؤلاء يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هؤلاء إشارة إلى أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني بما أن الله عز وجل في صدر الآية تحدث عن أنه كل أمة كان فيها شهيد ويأتي يوم القيامة بشهيدها يشهد عليها، كذلك هؤلاء الذين يشكلون أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأتي بالرسول الأعظم شهيدا عليهم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون هؤلاء إشارة إلى الأنبياء، وأن الرسول الأعظم شاهد على الأنبياء ويكون حينئذ شاهدا على كل البشرية. أقول في دار الدنيا الشهادة عادة عندما تطلق يراد منها الشهيد الحي بالحياة الفيزيائية الفعلية، مثل قوله تعالى وما من أمة إلا خلا فيها نذير. النذير هو الشهيد، وهذا بحث طبعا مفاهيمي عقدي دقيق يحتاج إلى متابعة خارج هذا البرنامج، لأنه فيه آيات عديدة وروايات كثيرة ويحتاج إلى بحث. لكن ما أستطيع أن أقوله باختصار، طارة نأخذ عالم الدنيا، فعلية الشهادة في الدنيا، فعلية الشهادة تكون للشهيد الحجة الموجود بالفعل الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها. والنبي حين حياته الشريفة في دار التكليف قطعا هو كان شهيدا على أمته بالاتفاق، لا كلام في هذا.
وأخرى نأخذ الشهادة في عالم آخر. الشاهد على أمته شاهد في ذلك العالم في يوم القيامة مثلا، ولكن لا يوجد أي مانع من أن يكون الشاهد يوم القيامة أوسع شهادة منه في دار الدنيا، حيث إن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هو قطب رحى الوجود، وهو أفضل ولد آدم، وهو على رأس الذين خلقت الدنيا أساسا وعالم الإمكان لأجلهم، وكانت له حياة أرقى بكثير من حياة عالم التكليف قبل هذا العالم، عندما كان وأهل بيته أنوارا محدقين حول العرش. فلا يوجد أي مانع من أن يكون الرسول الأعظم في المحل الذي كان فيه ينتقل في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، أن يكون له نحو من أنحاء الشهادة. وأساسا لا مانع إذا أردنا أن نختصر أن يكون الباري عز وجل عندما جاء به إلى دار الدنيا قد أطلعه على كل أعمال الأمم، لأنه هو إمام الأنبياء والأئمة ونبي الأنبياء وأفضل الكل، فلا يوجد مانع من أن يكون دائرته وسعته الوجدية كما يعبر علماء الفلسفة والعرفان أن تكون سعته الوجدية أوسع من الكل، فيتحمل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الشهادة على الكل في يوم القيامة ويؤديها في يوم القيامة، وهذا أمر لا يوجد منه أي مانع. وإن كنا نميل بحسب ظاهر الآية، بمعزل عن التطبيق والجري في الآيات، بحسب ظاهر الآية نميل إلى أن هؤلاء تفسيرا ناظرة إلى أفراد الأمة النبوية الذين عاصروه صلى الله عليه وآله عندما كان الحجة الفعلية في هذا العالم وفي هذه الدار عليهم.
هذا في الواقع ما جاء به الأخ السائل في ذيل السؤال، وقد تفضلتم بالجواب. يقول: هل صحيح كما يقول بعض المفسرين أن وجود محمد صلى الله عليه وآله في كل الأزمان لم يكن وجودا بشريا، إنما بحقيقة نورانية ظهر بشريا فقط خلال رسالته؟
عالم الأنوار لا يتسنى لأحد أن ينكره، لدينا من الأدلة والروايات عليه الكثير، وهذا في محله يبحث إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الثاني في هذه الحلقة من الأخ علي المولى، ويقول: قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال أيضا: ونفخنا فيه من روحنا، ثم يسأل: فهل الروح البشرية تهلك أو تفنى؟
الحقيقة بالموت الطبيعي الذي يحصل في الدنيا، الموت هو في الحقيقة انفصال الأرواح عن الأجساد وليس موت الأرواح. الأرواح من حيث المبدأ هي موجود غير قابل للهلاك والفناء. نعم، يظهر من بعض الروايات أنه عند النفخ في الصور هناك نفخان، هناك نفخ لإماتة جميع الكائنات الحية، حتى المميت المدبر أمر الموت من قبل الله سبحانه وتعالى بعد أن يميت الجميع، ويظهر من بعض الروايات أنه حتى الأرواح تمات. الآن فلسفيا هذا غير قابل للتصديق بشكل جزمي عند الفلاسفة وأهل الفن المعقول وعلم المعقول،
لأن الأرواح مخلوق مجرد.
أحسنتم، لكن ما المانع من أن يكون لله عز وجل بمقتضى قدرته الطائلة حتى المجردات يمكن أن يكون لها نحو من الإفناء والإعادة من جديد؟ هذا خارج يعني كما يعبر العلماء الحد الأوسط في الدليل والبرهان، ليس عقليا حتى ندركه بعقلنا. نعم، ورد في الروايات أن كل شيء يموت، حتى الأرواح، حتى أرواح الأنبياء والمرسلين في تلك اللحظة، وهذا مقدمة للإحياء من جديد، للنفخ الثاني، للإحياء من جديد. وحتى هذا النافخ الذي يميت الجميع، الله عز وجل يتولى قبض روحي بعد ذلك، يتولى إماتته، مع أن الملائكة كما تعلمون كلها من المجردات، وهناك تموت الملائكة. هل ذلك العالم محكوم بأصول وقواعد غير الأصول والقواعد التي يحكم بها عالمنا؟ هذا ليس تخصيص كما يقال للقواعد العقلية غير القابلة للتخصيص، بل هو عالم آخر قد يقال بأن القوانين الحاكمة عليه غير قوانين عالمنا، لا نستطيع أن نجري فيها دليلا عقليا ما لم نطلع على كل حيثياتها وحقيقتها. فالمخبر الصادق هنا لابد أن يصدق إذا ثبت صدقه بالأدلة القطعية، كالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا في غير هذه القضية، قضية النفخ الأول وهو إماتة جميع الكائنات الحية حتى الأرواح حتى المجردات كالملائكة ثم إحياؤها من جديد، لا يوجد أي موت للأرواح.
جيد، هذه الآية ربما تقودنا إلى الحقيقة. المولى سبحانه وتعالى عبر عن هذه الحالة بالهلاك وليس نعم. بالفناء، كل شيء هالك إلا وجهه. فيبدو أن هذا الرأي الذي يقول بموت الأرواح يحتاج إلى المزيد من التأمل يعني.
نعم نعم، لكن أنا ما أحببت أن أفصل في الحديث هنا في جواب السؤال
نعم.
لأن هذا بحث شائك وبحث فيه عدة قواعد عقلية لابد أن تبحث.
صحيح.
لابد أن يتحدث الإنسان عن خواص الموجود المجرد
نعم.
لكي يرى أنه يقبل الفناء أو لا يقبل. للأسف برنامجنا هذا على اختصاره وعدم امتلاكه للأصول الموضوعية وعدم إمكان توضيحها، لأنه تحتاج إلى ساعة على الأقل مثلا حتى توضح بعض هذه الأصول الموضوعية، فنحن مضطرون أن نختصر ونعطي النتيجة من حيث المبدأ.
إذن مع السؤال الأخير من الأخ عبد الله، ويقول: أحيانا أثناء السجود في الصلاة لا يكون وصول التربة للجبهة بالمقدار الكافي، وكنت أشك في ذلك، وقد سألت أحد الأشخاص فأخبرني بصحة الصلاة، ثم علمت ببطلان الصلاة، فما الحكم؟ هل يجب إعادة صلواتي السابقة؟
إذا كانت الجبهة تصل إلى السجدة، أنا لا أدري كيف لا تصل، يعني كأن الشعر يحول بينه وبين الجبهة، أو يعني كيف لا تصل بشكل كامل إلى الجبهة؟
يعني ربما تتحرك هنا وهناك أو جزء فقط صغير منها يكون تحت الجبهة.
عموما إذا مسمى السجود حصل، أنا أريد أن أقول للأخ ليس من الضروري أن تكون سجدة واسعة وإلى ما هنالك، مجرد السجود حصل هذا المقدار هو القدر المتيقن الذي يجب من السجود، وإن كان بعض العلماء يقول لابد أن يكون بمقدار رأس الإبهام أو إلى ما هنالك، يعني ما تستقر عليه الجبهة في الحقيقة. لكن الركنية حصلت على كل حال، فالصلاة غير باطلة في مفروض السؤال. بل أكثر من هذا أقول، إذا كان الأخ استفتى من هو أهل للفتية فوثق بكلامه وبنى على صحة عمله ثم اكتشف عدم الصحة، فالصلاة إن شاء الله صحيحة لا تجب إعادتها، ولكن عليه أن يدقق في هذا الحكم الشرعي وهو بقية الأحكام الشرعية المرتبطة بالصلاة فيما يأتي إن شاء الله.
جيد، في موضوع السجود هنا، إذا سجد مثلا على غير تربة ولكن على ورق مثلا،
نعم،
هل الصلاة تكون صحيحة أو لا؟
الحقيقة أن القاعدة في باب السجود هي صحة السجود على الأرض حجرا وترابا، وما أنبتت إلا أن يكون مأكولا أو ملبوسا، يعني حتى المادة الأولية للأكل واللبس.
نعم.
ليس المقصود الأكل الفعلي، يعني إذا شيء لا يأكل إلا مطبوخا الآن يعد من المأكل كالعدس مثلا أو إلى ما هنالك، أو ملبوسا كالذي ينسج لباسا ولو لم يكن بالفعل ملبوسا. على هذا الأساس الورق وغير الورق إذا كان يمثل مواد طبيعية ليست مواد كيميائية نفطية بترولية وإلى ما هناك، لأن الأوراق كما تعلمون الآن والقرطاس على أنواع، هناك قرطاس نيلوني مشمع هذا أدخلت فيه المواد النفطية لا يعد من الأرض، وهناك القرطاس المتعارف الذي يؤخذ من الخشب، معجون الخشب في الحقيقة هو، هذا يجوز السجود عليه، لا توجد مشكلة في السجود عليه، يعني ما كان غير مطبوخ ولا مواده الأولية من غير سنخ الأرض أساساً فيصح السجود عليه إذا لم يكن مأكولا أو ملبوسا.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لحسن المتابعة، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.